الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. فالأدب الذي نتكلم عليه في هذه الحلقة أدب عظيم يتعلق بجارحة من جوارح الإنسان. هذه الجارحة صغيرة، يقال جرمها أو جرمها صغير، يعني حجمها صغير، ولكن جرمها إذا لم تستغل في طاعة الله عز وجل فإن الإثم والجرم الذي يترتب عليها فهو عظيم عند الله عز وجل. نتكلم عن آداب الكلام. اللسان هو الذي إذا استخدمه الإنسان والمسلم في هذا الأمر ترتب عليه الكلام، إما أن يكون الكلام طيبا عذبا أو يكون سيئا غير مقبول. ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بآداب الكلام وآداب الحديث، فهناك بعض الأمور التي لا بد على الإنسان أن يعتني بها. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وبعض أبواب الخير، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بميلاك ذلك كله؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر معاذا عن ميلاك ذلك لما سأله عن هذا الأمر. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، يعني اللسان، كف عليك هذا. يقول معاذ: فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هنا معاذ يتعجب أن نؤاخذ بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ انظر إلى هذا الأمر العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، قال: أضمن له الجنة. إذن أمر عظيم الحفاظ على اللسان وعلى الآداب التي يتأدب بها الإنسان عند حديثه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. إذن الكلمة قد يتكلم بها الإنسان فيكون في أسفل سافلين، وقد يتكلم بها الإنسان فيكون في أعلى عليين. ولذلك لابد علينا أن نراعي بعض الآداب عند الحديث. من هذه الآداب أن الإنسان لابد أن يكون ممن يقولون الخير، وإن لم يكن يستطيع أن يتكلم بالخير فإن الصمت في حقه أعظم وأعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن إما أن يكون عندك كلام فيه الخير، كلام طيب، فتتكلم به، وإن لم يكن لديك هذا الكلام فما عليك إلا أن تصمت فهو خير لك. كذلك من الآداب أنك إذا خاطبت غيرك أن تخاطبهم على قدر ما يفهمون، لأنك قد تتخاطب معهم وقد تتكلم بكلام هو أكبر وأعظم من المستوى الذي هم عليه، فيفهمونه على المفهم غير الصحيح. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد أن تراعي حال السامع الذي تكلمه. ولذلك قد تتكلم بكلام صحيح ولكنه لا يعي هذا الكلام فيكذب ما أخبرت به، خاصة وإن كان الكلام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الكلام هو أن يكون كلامك قليلا، وألا تكون ثرثارا كثير الكلام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن قيل وقال هو الخوف في أخبار الناس والحكايات فيما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. قيل وقال بمجرد أن تعرف شيئا تتكلم به فتكون ثرثارا. وكثرة الكلام مذمومة في الشرع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني الذين يتصفون بالأخلاق الحسنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الصحابة: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إذن هنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، ثم ذكر الثرثارين الذين يكثرون من الكلام. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما يروى عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. إذن الذي يكثر الكلام ولا يراعي هذا الأمر فإن سقطاته كثيرة، ولذلك قد يموت المرء بسبب عثرة لسانه. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يعني الفتى قد يكون بعثرة في لسانه يقول كلمة فهنا يموت منها، ولكنه في عثرة الرجل اليسيرة فإنه لا يموت. قال: فعثرته من فيه ترميه بأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. لأن الكلام إذا خرج هنا يكون يعني في الغالب لا تستطيع أن ترده. كذلك من الآداب البدء بالسلام قبل الكلام، وهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. إذن الذي يريد أن يتكلم لابد عليه ماذا؟ أن يسلم قبل أن يتكلم. بعضهم يدخل المجلس بمجرد أن يدخل وإلا به يحكي من القصص إلى آخره، لا بد عليه أن يسلم في بداية حديثه. كذلك من الآداب حفظ سر المتكلم، هذا أدب عظيم. بعض الناس إذا أتى رجل إلى صديقه وتكلم بسر من الأسرار، بمجرد أن يخرج هذا الرجل وإلا به ماذا؟ يتكلم بهذا السر ولا يراعي ما أراد منه هذا الصديق. ولذلك لا بد أن يراعي الإنسان هذا الأدب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني الرجل يأتي ويتكلم معك بكلمة وتراه ماذا؟ يلتفت، لأنه يشير إلى أن هذا الأمر سر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أمانة. كذلك من الآداب إذا أردت أن تتكلم وتتناقش مع صديقك، مع أخيك، مع غيرك، أن تترك المراء وإن كنت محقا. والمراء هو كثرة الملاحات للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباحث على ذلك الترفع. تتناقشان في مسألة تلاحي وتكرر الكلام لبيان أن غيرك قد غلط، لابد عليك أن تراعي، لابد عليك أن تتوقف عن ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. انظر إلى هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد لك ببيت في ربض الجنة، لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. كذلك من الآداب تقديم الأكبر في الكلام. إذا كنت أنت وصديقك تريدان أن تتكلمان في مسألة معينة مع شخص معين، فالأفضل ويستحب أن تقدم الأكبر في ذلك إن كان يستطيع أن يعبر بكلام جيد يفهمه الآخرين. ولذلك لما أتى بعض الصحابة في مسألة قتل أحد الصحابة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أصغر القوم الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني ليلي الكلام الأكبر. وهذا أدب رفيع لا بد أن يراعيه المسلم حين الكلام مع غيره وكان معه من هو أكبر منه. كذلك من الآداب التأني في الكلام وعدم الإسراع فيه. بعضهم إذا أراد أن يتكلم يعجب، يعني الكلمة وراء الكلمة، الكلمة وراء الكلمة، حتى الذي أمامك لا يفهم ماذا تريد. لذلك العجلة في الحديث، ما ظنت عدم فهم الكلام على وجهه لأنك تتكلم بسرعة، فالذي أمامك قد لا يستطيع أن يفهم ماذا تريد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كذلك من الآداب، وهو أدب عظيم، وهو خفض الصوت عند الكلام. فرفع الصوت على الغير سوء في الأدب، وعدم احترام للآخرين، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أنك قد رفعت صوتك تريد أن تنذرم من أمامك، فهذا يعني سبيل أن الناس يعتقدون أنك لا تحترم الآخرين. وانظر إلى واسمع إلى قول الله عز وجل: واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا لو كان رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علم الإنسان خسته وبلادته. ولذلك يقول بعض أهل العلم: لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. كذلك من الآداب ألا يخلو الكلام من ذكر الله عز وجل. بعض المرات تدخل بعض المجالس يتكلمون في كل شيء، يتكلمون في السياسة، في الاقتصاد، في الرياضة، في جميع نواحي الحياة، وتخرج من هذا الكلام وهذا الحديث ولا تسمع ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. يعني هذا المجلس الذي تكلمت فيه يكون عليك حسرة يوم القيامة، فلا بد أن تشغل الحديث والمجالس بذكر الله عز وجل. كذلك من الآداب إعادة الكلام المهم وتكراره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة إعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وهذا في الكلام الذي يظن أنه لا يفهم. أما إذا فهم الكلام على الوجه الصحيح إلى آخره فلا حاجة لإعادة الكلام وتكراره. كذلك من الآداب الإنصات للمتكلم. بعض الناس إذا تكلم رجل تجد أنه ينشغل مع غيره ولا ينصت. لا، من الآداب لابد عليك إذا تكلم رجل في المجلس إلى آخره لابد عليك أن تنصت، وهذا من باب الاحترام للآخرين. كذلك من الآداب الإقبال على المتحدث بالوجه. إذا حدثك رجل أقبل عليك بوجهه. ولذلك كان من وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا إليه بوجوههم. ولذلك هذا أدب عظيم ينبغي على المسلم أن يتأدب به. هناك بعض المنهيات التي لا بد أن يراعيها المتكلم في حديثه وفي كلامه أنه يبتعد عنها، وهي ما حرم الله عز وجل. من ذلك كراهة التشدق في الكلام. بعضهم يتشدق في الكلام ويأتي بالعبارات الصعبة التي لا تكاد تفهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. كذلك فليحذر الإنسان إذا تكلم من الغيبة ومن النميمة، الغيبة التي فيها ذكر غيرك بما يكره، والنميمة فيها البهتان ونقل الكلام بين الناس لسبب التفريق بينهم إلى آخر ذلك. وكذلك النهي عن التحديث بكل ما سمع. بعض الناس كل شيء يسمعه يريد أن ينقله، قد يكون كذبا، قد يكون كذا وكذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل ما سمعت تحدث به فهذا أمر عظيم لا بد أن تحذر من. كذلك الحذر من الكذب حتى ولو كان على وجه المزاح، فالكذب كبيرة من الكبائر. بعض الناس قد يأتي بالكذبة ويقول: لا والله أنا أضحك أو أمزح إلى آخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم
ويل له ويل له. كذلك النهي عن الفحش والتفحش في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يتكلم مع صديق عنده عادة، يعني ليست مما بالسب، ولكن فحش في الكلام، يقول يا ابن كذا، يا ابن فلانة، يا ابن كذا، يا ابن كذا، من سب لغيره، ولكن يظن أنه من باب المزاح ومن باب الأخوة إلى آخر هذا الكلام الذي لا يقبل لا شرعا ولا عرفا. كذلك المتحدث ممنوع أن يتناجى مع غيره، يعني مع الثاني دون الثالث. إذا كان في المجلس كنتم ثلاثة وأراد أحدهم أن يتناجى مع الآخر دون الثالث فهذا منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. فالعلة في ذلك أن هذا الأمر يحزنه، لأنه قد يظن أنه دون مستوى هذا الكلام، وقد يظن أنك تتكلم فيه بالإثم والعدوان إلى آخر ذلك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.